بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر كتاب رمضان أحداث وعبر. معركة عين جالوت.
الزمان في الخامس والعشرين من رمضان سنة 58 للهجرة. إن الله تعالى كتب لهذه الأمة ولدينها الحنيف البقاء إلى نهاية الزمان، مهما تكالب عليها الأعداء وبضعت جسدها الأدواء وحيكت لها المؤامرات وأحاطت بها الأزمات، فهي أمة إن نامت فلن تموت، وإن هزمت فلن تفنى، غير أنها تمر بمراحل من سنن الله في الحياة التي تقضي بالمداولة وتبادل أدوار السيادة في الأرض، وما تلبث أن تعود إلى صحوها بعد سباتها، وعزها بعد ذلها، وانتشارها بعد انحسارها، وتؤوب إلى سدة القيادة بعد أن قبعت في وهدة التبعية. ولا جرم أنها الأحق في قيادة العالم لكون دينها خير دين والموعود بالظهور على سائر الأديان، لأنها أفضل الأمم. قال تعالى:
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وقال تعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
غير أن تلك الأحقية مشروطة بالتمسك بهذا الدين، فمن أخذ به نالها، ومن ضيعه فاته ذلك الشرف الرفيع. وحين وفى صدر هذه الأمة بذلك الشرط سادوا وعزوا، ولكن عندما دب في نفوس الأمة التخلي عن الدين أصاب الأمة من الذل والهوان ما أصابها. فقبل قرون من زماننا اجتاح العالم الإسلامي طوفان التتار، وذلك لما رأى المسلمين يعيشون حالة من التمزق والاقتتال على السيطرة على بعض المناطق الجغرافية، فانطلق عليها من كابل حتى وصل إلى أبواب مصر. فبعد أن أنهى بلاد المشرق اتجه نحو بغداد، فدخلها في صفر سنة 56 للهجرة، وأفسد فيها فسادا عريضا، وبذلك انتهت الخلافة العباسية، ولم تنتهي الأطماع التترية على تخوم بغداد، بل امتدت عيونها إلى الشام وما بعدها. وفعلا اتجهت أمواج المغول نحو الشام، فسقطت مدنها مدينة مدينة وعلى رأسها حلب، ثم ختمت بسقوط دمشق. وعلى إثر ذلك كان التتار عازمين على اجتياح مصر، لأنها آخر معقل استعصى عليهم، ولكونها بوابة بلاد المغرب، وبالسيطرة عليها سيمتد سلطان الإمبراطورية التترية من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. هكذا كان هولاكو حفيد جنكيز خان ومن معه يحلمون. إن هذه الأحداث المتسارعة المؤلمة أوجدت في المسلمين حالة كبيرة من الرعب والرهبة، فصار في أذهان الناس أن هؤلاء الشياطين الآتين من وراء البحار لا يمكن أن يوقفهم شيء. وفي هذه الأثناء التي ما زالت الشام تنزف جراحها وتئن تحت وطأة التتار، كانت تجري ترتيبات في أرض مصر ستنقلب بها موازين الصراع، وتذهب على إثرها رهبة الغول التتري، ويجد الناس بلسما يداوي جروحهم السابقة. بين يدي معركة عين جالوت، في وقت ضعف دولة الأيوبيين، كان سلطان دولة المماليك في مصر يقوى عوده ويشتد عموده. فبعدما حل الشام ذلك الغزو المرعب، كان سيف الدين قطز يعد العدة ويجري التراتيب اللازمة استعدادا لمناجزة التتاري في معركة فاصلة، وقد قام بأعمال متعددة قبل المعركة، منها: أولا، عزل السلطان الصغير الذي كان على مصر وكان يومها في سن 15 من عمره أو يزيد عليها بقليل، لأن سنه هذه لا تؤهله لمثل هذه المهمة الكبرى. ثانيا، قيام سيف الدين قطز مكانه وعزل الأمراء والقادة الذين يخاف من شرهم وتولية من يثق بهم. ثالثا، دعوة الناس إلى الاستعداد للخروج إلى هذه المعركة، وقد انضاف إلى من في مصر مسلمون فروا من الشام من سطوة التتار. رابعا، استشار قطز العلماء في جمع ضرائب من الناس لتجهيز الجيش، فنهاه عن ذلك العز بن عبد السلام، وأشار عليه ببيع جميع ما يمتلك المماليك من الحلي والأشياء الثمينة، فرضخ قطز لهذه المشورة، فبدأ بنفسه وباع كل ما يملك، وتتابع أمراء المماليك وقادتهم على هذا الصنيع، فاجتمع من أثمان تلك المبيعات 600,000 دينار، فجهز بها الجيش. خامساً، التواصل مع بعض أمراء مدن الشام الذين هادن بعضهم التتار لينضموا إليه في محاربة التتار، فلم يستجب له إلا أمير حماه، وأما البقية فوالوا الأعداء. سادساً، مهادنة القوى الصليبية التي كانت على مقربة من فلسطين حتى يأمن جانبهم، وكانوا على حنق كبير من التتار، فحصل على ما يريد منهم، والسبب أن جيشه سيتحرك عبر الساحل الذي لهم عليه سيطرة. سابعا، أرسل هولاكو إلى سيف الدين قطز رسالة شديدة اللهجة، وكلها إرهاب ووعيد وتباه بقوة جنده وشدتهم على من لم يخضع لهم، فقرأها قطز على الأمراء فخاروا وأرادوا أن يسالموا هولاكو ويقدموا له يد الطاعة، لكن سيف الدين قطز أبى ذلك وأخبرهم أنهم إن تخلوا عنه فسيخوض المعركة وحده. فلما رأى الأمراء قوة عزم قطز وافقوه على ما يريد. الطريق إلى المعركة. وبتدبير حكيم من قطز كان هو الذي اختار مكان المعركة وزمانها، فلم يتحصن في مصر وينتظر العدو حتى يقدم عليه فيدافعه من مكانه، لأنه قد استقرأ واقع ما حوله من الولايات التي سقطت بأيدي التتار، فرأى أن بعضها تحصن ولكن لم تنفعه هذه الوسيلة، فلذلك تحرك جيش عين جالوت المسلم. وكان من خطة قطز الحكيمة أن يرسل طليعة إلى قتال الحامية التترية في غزة قبل بدء المعركة، فأرسل ركن الدين بيبرس البندقداري نحو فلسطين، فسار حتى نزل غزة في شعبان 58 و600 للهجرة، واستطاع ركن الدين بيبرس أن يحقق انتصارا ساحقا على تلك الحامية، فأخلى غزة من التتار، وكان لذلك النصر الساحق أثر كبير في رفع معنويات المسلمين، لأن ذلك أول نصر يحقق ضد التتار، كما كان له أثر سيء في نفوس التتار الذين كانوا يعتقدون أنهم الجيش الذي لا يهزم. اللقاء الدامي في عين جالوت. بعد غزة أرسل قطز بين يديه القائد بيبرس، فالتقى بطليعة جيش التتر فاشتبك معهم واستمر يناوشهم إلى أن وافاه السلطان قطز بالجيش الرئيس عند عين جالوت في 25 من رمضان سنة 58 للهجرة، وهناك التقى الجمعان وتصاف الفريقان، وكان قائد جيش التتار هو كتب غانوين. وقد كان من خطة قطز ألا يقحم جيشه كله في ساحة المعركة المفتوحة، بل خبأ فرقا منهم خلف التلال. فلما دخل التتار الوادي طوق جيشهم من جميع الجهات، ودارت معركة حامية الوطيس انكسرت أثناءها ميسرة المسلمين، فحمل الملك المظفر بنفسه في طائفة من عساكره وأردف الميسرة حتى جبر ضعفها، ثم اقتحم القتال وأبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا، وهو يشجع أصحابه ويحسن لهم الموت في سبيل الله ويكر بهم كرة بعد كرة، وألقى خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوته وإسلاماه، وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقة فأيده الله بنصره. ولم تنقض سوى ساعات حتى بدأ تفوق المسلمين في الميدان، وسحقت زهرة القوات الكافرة، ومر العسكر في إثر التتار إلى قرب بيسان، فرجع التتار والتقوا بالمسلمين لقاء ثانيا أعظم من الأول، فهزمهم الله وقتل أكابرهم وعدة منهم، وكان قد تزلزل المسلمون زلزالا شديدا، فصرخ السلطان صرخة عظيمة سمعه معظم العسكر وهو يقول وإسلاماه 3 مرات. فلما انكسر التتار الكسرة الثانية نزل السلطان من على فرسه ومرغ وجهه على الأرض وصلى ركعتين لله تعالى، ثم ركب، فأقبل العسكر وقد امتلأت أيديهم بالغنائم. واستمر ركن الدين بيبرس في مطاردة فلول المغول، فوجدهم قد تجمعوا بها ووحدوا صفوفهم للمرة الثالثة استعدادا لمواجهتهم، فهاجمهم بكل شجاعة وكسرهم كسرة شنيعة، وغنم منهم أموالا طائلة وخيولا كثيرة. نتائج المعركة: كانت نتائج هذه المعركة خيرا عظيما لأهل الإسلام، وشرا كبيرا على التتار وأعوانهم. فمن تلك النتائج: أولا، انتصار المسلمين على التتار انتصارا ساحقا، لم يحصل من قبل للمسلمين نصر مثله على أولئك الطغاة المفسدين في الأرض. ثانيا، إدخال الفرحة الكبيرة على أرجاء العالم الإسلامي الذي كان يغلي حقدا على التتار لما فعلوه بالمسلمين من القتل والهتك والتدمير. ثالثا، قتل عدد كبير من التتار وعلى رأسهم قائدهم كتب غانوين الذي كان قتله كسرا شديدا للتتار أجمعين، وغيظا كبيرا على هولاكو نفسه، لأن هذا القائد كان عظيما عند التتار يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره، وكان بطلا شجاعا مقداما خبيرا بالحروب وافتتاح الحصون والاستيلاء على الممالك، وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراق، وكان هولاكو ملك التتار يثق به ولا يخالفه فيما يشير إليه ويتبرك برأيه، وكان يحكى عنه عجائب في حروبه، وبذلك استراح المسلمون من شره، ولله الحمد على هلاكه. رابعا، نيل غنائم كثيرة كانت بأيدي التتار. خامسا، الانتقام من الذين والوا التتار من النصارى وغيرهم في دمشق. سادسا، تطهير بلاد الشام من رجس التتار.
رمضان أحداث وعبر.